إلى سعة صدر، إلى تحمل كبير، تحمل لكل ذلك، ما تواجهه من هموم، ما تواجهه من مشاكل، ما تواجهه من تحديات، ما تواجهه من صعوبات في الواقع العملي. الصعوبات في الواقع العملي كثيرة في ظروف كتلك الظروف التي أتى الشهيد الصماد ليتحمل المسؤولية أثناءها، في وقت ذروة التصعيد على بلدنا، شدة الحصار على بلدنا، المعاناة الكبيرة لشعبنا، الوضع الرسمي المتردي والذي هو متأثر بشكل كبير جدا بكل تأثيرات الماضي في داخله، ما فيه من العوائق، ما فيه من التحديات والصعوبات والتعقيدات. واقع تعقيداته كثيرة، إن جئت إلى مؤسسات الدولة فهي في الواقع ليست مؤسسات بما تعنيه الكلمة، شكليا هي مؤسسات، شكليا هي بشكل مؤسسات، لكن كيف هو نظامها؟ كيف الواقع بالنسبة للكثير من كادرها والموظفين فيها ممن يتأثرون بتأثيرات الماضي في اهتماماتهم، في ولاءاتهم، في مواقفهم؟ كيف وحجم الصعوبات في الواقع المادي والإمكانات؟ إمكانات الدولة والوطن محتل، المحتل من مساحة شاسعة، بالذات منابع الثروة في الوطن من أول ما ركز عليها الأعداء وحرصوا على احتلالها والسيطرة عليها ونهبها وحرمان الشعب منها. هذه التعقيدات الكثيرة والمشاكل الكثيرة التي يواجهها من هو في ذلك الموقع مع المؤسسات الرسمية نفسها التي لها شكل المؤسسات، في داخلها الكثير من التعقيدات والاختلالات، وفيها الكثير ممن لا تزال لديهم أجندة أو ارتباطات أو علاقات أو تأثيرات سلبية تؤثر على الأداء، ومن يسعى منهم لإعاقة أي عمل أو نجاح إلى غير ذلك. حجم العدوان وهو تحالف دولي إقليمي محلي، وضغطه الكبير على البلد وعلى كل شيء في هذا البلد، الواقع في مثل هذه الظروف التي فيها أيضا تعقيدات كثيرة في الوضع الداخلي والحاجة إلى جهود كبيرة للحفاظ على الصف الوطني، ففي ظل كل تلك التعقيدات عادة ما تتأثر نفسية الإنسان في مستوى التحمل، في مستوى سعة الصدر، في مستوى طبيعة وطريقة التعامل مع الناس. لكن الشهيد الصماد رحمة الله تغشاه كان معروفا لدى الجميع بسعة صدره، بحسن خلقه، بجميل أسلوبه في التعامل والمنطق والاحترام للناس، بالقرب من الناس، بالقرب من المجتمع، بالقرب من المسؤولين، بعلاقاته الواسعة والإيجابية، بلقاءاته وأنشطته المكثفة والواسعة. هذه ميزة كبيرة في سعة الصدر وسعة الأفق والاستيعاب للناس والقرب منهم والتعامل معهم بالاحترام والتكريم، وهذه ميزة كبيرة جدا مما كان يتميز به كنموذج في أداء المسؤولية، هو سعة صدره، وأيضا نزاهته المالية وعفته، نزاهة تامة، وحرص حتى في الكثير من أموره الشخصية أن لا يكون لها أي تمويل من الميزانية العامة أو أن يقتطع لنفسه أي شيء أبدا، ولذلك كان نزيها في الجانب المالي بشكل تام، نزاهة تامة. بعض المسؤولين تتقلد أي مسؤولية أو منصب ولو كان بسيطا يسعى إلى الحصول على المكاسب المالية. عندما نستذكر البعض ممن كانوا يقدمون أنفسهم رموزا وطنية فيما سبق، كيف كانوا فيما يتعلق بهذا الجانب؟ إلى الآن لا تزال أرصدتهم في البنوك الخارجية أرصدة ضخمة جدا هي من حق هذا الشعب، هي أموال هذا الشعب، جزء منها عليه حظر الآن، ونحن في هذا المقام نطالب بإعادة هذه الأموال للشعب لأنها حق له وهو في أمس الحاجة لذلك الحق، ليست حقوقا شخصية لشخص هناك أو هناك، هي حقوق لهذا الشعب وهو محروم منها. الشهيد الصماد كان مثالا ونموذجا رائعا في النزاهة المالية، في العفة، في صون نفسه من الفساد المالي، في أن يبحث لنفسه وأن يعتمد على إمكاناته الشخصية وإمكانات أسرته وإمكانات أصدقائه حتى في احتياجاته الضرورية، بعيدا عن ما كان بإمكانه الحصول عليه حتى في المستوى العادي، حتى في المستوى العادي في الاحتياجات الشخصية، نزاهة عالية جدا. ومما يميزه أيضا ومما كان يتحلى به كنموذج مواصلته للاهتمام بشكل مستمر بأولوية التصدي للعدوان بشكل مكثف على المستوى كما قلنا تفعيل الجهات الرسمية بكل ما يستطيع، التعبئة الشعبية الواسعة والنشطة جدا، والمساندة المستمرة والاهتمام المستمر بالجيش واللجان الشعبية آنذاك، والدعم الكبير المعنوي وبكل ما يستطيع للجبهات، كان لذلك النشاط فاعلية ملموسة من تحالف العدوان، وهو مما أغاضهم ومما زاد من حقدهم عليه، ومما كانوا يتصورون من خلاله أنهم لو استهدفوه فإن ذلك سيترك فراغا كبيرا يمكنهم من تحقيق أهدافهم وآمالهم، لكنهم فشلوا، فشلوا على كل المستويات، على مستوى الوضع الرسمي ما بعد استشهاده بقي هذا الوضع متماسكا كل التماسك، وعلى المستوى الشعبي وعلى مستوى الجبهات، وتحول استشهاده إلى حافز ودافع مؤثر بشكل إيجابي في الدفع بالجميع لمواصلة المشوار، وهم يستشعرون هذا الإرث للشهيد وبقية الشهداء من أبناء هذا الوطن، بقية الشهداء من أبناء هذا الشعب الذين استشهدوا، والكل من بعدهم، كل الأحرار يستشعرون حجم المسؤولية في الحفاظ على إرثهم، إرثهم الكبير، إرثهم المعنوي الأخلاقي القيمي المبدئي، وهو مواصلة المشوار في التصدي للعدوان، في الدفاع عن القضية العادلة لهذا الشعب، في مواصلة الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، والعمل على تحقيق الانتصار في مواجهة العدوان. الإرث المهم الذي يبقى مستمرا لدينا جميعا هو أولوية التصدي للعدوان، وضرورة العمل المستمر والدؤوم في مقابل التحديات الكبيرة. ما تم الحفاظ عليه في كل المراحل الماضية بمثل تلك الجهود الكبيرة للشهيد الصماد، للشهداء الأبرار الذين استشهدوا في مختلف الجبهات وهم يتحركون بكل جهد بكل جد وبتضحية كبيرة وبنشاط وباهتمام كبير، ما تم إنجازه هو شيء مهم جدا بالرغم من حجم العدوان وإمكانات تحالف العدوان وحجم الهجمة المعادية على بلدنا التي كانت على كل المستويات، على المستوى السياسي، على المستوى الإعلامي، على المستوى العسكري والحرب الاقتصادية وفي كل المجالات. ما تم إنجازه هو شيء مهم، هو الحفاظ على العمق الاستراتيجي لهذا البلد في ما مضى في أحداث كبيرة في الاستهداف لبلدنا في مراحل تاريخية، كان الغزاة يتمكنون من احتلال كل هذا البلد وصولا إلى صنعاء، وكان أبناء شعبنا يبذلون جهدا كبيرا فيما بعد ذلك، ويحتاجون إلى وقت كبير حتى يتمكنوا من تحرير هذا الوطن وطرد المحتلين الغزاة منه. الهجمة التي حصلت من جانب تحالف العدوان على بلدنا هي أكبر هجمة إذا جئنا لنقارن بينها وبين ما مضى من حيث العدة والإمكانات وحجم القصف وحجم الجيوش التي تحركت لاحتلال هذا البلد، مع ملاحظة التعقيدات والظروف الصعبة التي يعاني منها شعبنا بالتزامن مع ذلك. ومع ذلك كان أقوى مستوى من الصمود في مواجهة الغزاة المحتلين هو في هذه المرحلة، وهذا أمر إيجابي لشعبنا العزيز أنه في هذه المرحلة التاريخية قدم للأجيال من بعده نموذجا عظيما في الصمود والتضحية والتصدي للغزو الأجنبي ومحاربة الأعداء الذين يسعون إلى السيطرة عليه واحتلال أرضه. فبقيت مساحة مهمة هي تمثل العمق الاستراتيجي والجغرافي في البلد، بقيت محفوظة من الاحتلال وعجز الأعداء عن احتلالها وعن السيطرة عليها. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، ومن مظاهر التأييد الإلهي والمعونة الكبيرة من الله سبحانه وتعالى لشعبنا العزيز ولتضحياته الكبيرة، ثمرة لتضحياته الكبيرة ولصبره. كانت التضحيات وكان الصبر وكان الصمود له هذه الثمرة المهمة جدا. أيضا في تماسك الدولة، في تماسك الشعب على المستوى الداخلي، وفي بناء القدرات العسكرية التي اتجهت نحو الأفضل والأكبر على مستوى على مسار الزمن والمراحل منذ بداية العدوان وإلى اليوم. كلما سعى تحالف العدوان أن يضعف شعبنا أكثر ليتمكن من السيطرة عليه وأن ينهي قدراته العسكرية بشكل تام، كانت القدرات العسكرية تزداد أكثر، وكان شعبنا يقوى أكثر، وكانت القوة العسكرية من جديد تتشكل وتنتظم بشكل أفضل. والوضع اليوم منذ مقارنة ببداية العدوان وبمراحل ماضية في السنوات الماضية وضع واضح، هناك فارق كبير جدا في مستوى القدرات العسكرية. في بداية العدوان في وسط الأعوام الماضية في المرحلة الراهنة هناك فوارق واضحة. فهذا أيضا علامة مضيئة لثمرة التضحيات والجهود، هذا لم يكن شيئا تلقائيا، وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى وثمرة للجهود للعطاء للتضحية للصبر للعمل الدؤوب. التماسك الشعبي أيضا هو شيء أساسي، كان ركيزة من الركائز الأساسية لأن تتحقق هذه الثمرة وأن يتحقق هذا الإنجاز إلى اليوم. ونحن معنيون في هذه المرحلة وما بعد اليوم في المستقبل إلى أن نواصل جهودنا في التعبئة، في الحفاظ على الإرادة الشعبية، والإرادة بشكل عام أن تبقى إرادة قوية، وأن نواصل الاهتمام وأن لا نغفل، وأن يستمر التوجه نفسه في التصدي للأعداء، في السعي لتحرير كل بلدنا، في التصدي لكل التحديات التي نواجهها كشعب يمني. في العناية بالجبهات، في الاهتمام بالقدرات العسكرية، في التصدي لمحاولات الأعداء المستمرة بكل الوسائل لكسر إرادة شعبنا ومعنوياته وصرف الاهتمام عن أولوياته الكبرى. هذه مسألة في غاية الأهمية. ها هو من الإرث الذي علينا أن نواصل المشوار فيه، نتحمل هذه المسؤولية كشعب ليواجه كل هذه التحديات، لأن التحديات مستمرة، الأعداء مستمرون في احتلال مساحة واسعة من هذا الوطن وفي ظلم هذا الشعب وفي حصاره، مستمرون في الاستهداف له، مستمرون في مؤامرات كبيرة لتمزيق نسيجه الاجتماعي، لتقطيع أوصال هذا الوطن. يحتلون الجزر، يحتلون المياه الإقليمية، يحتلون منابع الثروات، يسيطرون على المنشآت الهامة في هذا البلد، على أماكن كثيرة. ولذلك المسؤولية مستمرة، المعركة مستمرة، التحديات مستمرة، المسؤولية مستمرة كذلك وقائمة علينا بالفعل. ثم فيما يتعلق بالوضع الرسمي، المسؤولية مستمرة، على المسؤولين علينا جميعا أن نسعى لإصلاح الوضع الرسمي في كل مجالاته، إصلاح القضاء وما يتعلق به، وفي اختلالات كثيرة وهناك خطط مهمة لإصلاحه يبقى أن تنفذ بفاعلية باهتمام حتى تكون النتيجة ملموسة. السلطة التنفيذية كذلك وما يتعلق بها من خطط لإصلاح وضعها، ثم بقية المجالات على مستوى تصويب الأداء للكادر الرسمي ومعالجة الاختلالات وتنفيذ الأولويات المرسومة لذلك. ثم أيضا في الأولوية الثالثة المتعلقة بالوضع الداخلي على المستوى الاجتماعي والحفاظ على حالة الاستقرار في الواقع الداخلي وإطفاء نيران الفتن والمشاكل بين أبناء المجتمع وحل المشاكل بطريقة أخوية وودية وقانونية بطريقة صحيحة وسليمة، والدفع بأن تبقى حالة الوئام والإخاء والتعاون هي السائدة في الوسط الشعبي. ثم على مستوى المكونات السياسية أن تبقى حالة التعاون، التآخي، التفاهم، الاهتمام بالأولويات والقضايا الأساسية هي السائدة، ولا ينصرف البعض نحو الاهتمامات الفئوية أو الحزبية أو الشخصية بعيدا عن القضايا الجامعة والأولويات الأساسية والمهمة، وأن نسعى جميعا لترسيخ الهوية الإيمانية لأبناء وطننا، لأنها هوية جامعة لكل أبناء هذا الوطن، ولأنها في إطار وسام الشرف الكبير الذي حظي به شعبنا ويبنى على أساسها القيم والمبادئ والمواقف والحضارة في مفهومها الصحيح والراقي. هذا هو الإرث الذي علينا أن نتحرك فيه كمسؤولية تجاه كل الشهداء الذين هم نموذج لنا في اهتمامهم، في صبرهم، في عطائهم، في تضحياتهم، في اهتمامهم، في وفائهم، في مصداقيتهم مع الله ومع شعبهم. أما فيما يتعلق بالمرحلة الراهنة، مرحلة فيها خفض للتصعيد، فيها كما قلنا في كلمة سابقة انفراجة محدودة على مستوى حركة الميناء والمطار، وفيها أيضا عمل لمنع نهب الثروة الوطنية النفطية وبيعها ونهب قيمتها وأثمانها. المرحلة الراهنة فيها حوار بوساطة عمانية، وتحالف العدوان يسعى إلى أن يماطل تجاه الاستحقاقات والالتزامات التي لا بد منها لأنه يتحملها، هي بالنسبة لشعبنا استحقاق بكل ما تعنيه الكلمة، وهي بالنسبة لتحالف العدوان هي وزر عليه، هو يتحمل المسؤولية تجاهها بواقع أنه المعتدي على هذا الشعب والذي يحاصر والذي يرتكب الإجرام، وهو الذي قام بهذه الحرب الظالمة على شعبنا العزيز واحتل جزءا كبيرا من هذا الوطن. نحن نلحظ خلال كل هذه المرحلة من الحوارات أن للدور السلبي الأمريكي تأثير في مماطلة تحالف العدوان. الأمريكي هو المشرف على العدوان أساسا، وهو يسعى دائما إلى أن يكون مستفيدا، إما أن تستمر الحرب وهو مستفيد من الحرب كما استفاد منها في كل السنوات الماضية استفادة كبيرة جدا، نسبة كبيرة جدا من المبالغ المالية حظي بها الأمريكي ومن بعده البريطاني، ثم في المرحلة الثالثة بعض الدول الأوروبية، قيمة للسلاح والقنابل التي قتل بها أبناء شعبنا في مختلف المدن والقرى. الأمريكي استفاد من الحرب كثيرا على مستوى ما حصل عليه من مكاسب مالية ضخمة وصفقات هائلة في الأسلحة، واستفاد أيضا على مستوى أهدافه وأجندته في المنطقة في تدمير شعوبنا واستهداف أمتنا وما يلحقه بشعوبها، ويستفيد من جوانب متعددة لأنه يسعى إلى احتلال هذا البلد، لكن من وراء تلك الأدوات مثل ما حصل في المحافظات المحتلة. يأتي السعودي والإماراتي ومعهم عملاؤهم من البلد المرتزقة والخونة ليكونوا هم من يقاتلون في الصفوف الأمامية، وإذا تمكنوا أن يسيطروا على محافظة هنا ومحافظة هناك يأتي الأمريكي فيما بعد ويأتي البريطاني فيما بعد ليضع له قاعدة عسكرية وليبدأ في تعزيز حضوره العسكري بالتدريج كما فعل في حضرموت والمهرة، وله بعض الحضور في عدن أيضا، وكما هو تركيزه على الجزر وبالذات في الأماكن الاستراتيجية والمهمة. الأمريكي يحاول أن يعرقل المساعي العمانية، وأدواته هي طيعة وهي سيئة كذلك، هي لا تحمل النوايا الحسنة، اتجاهها في الأساس هو عدواني، هذا واضح بالنسبة للنظام السعودي والإماراتي، كل منهما اتجاهه في الأساس عدواني، ولكن يأتي الأمريكي ليوجههم وهم طيعون ومطيعون ومنفذون ولا يترددون. الأمريكي يحاول أن يعرقل الجهود العمانية الحالية في ثلاث نقاط أساسية. أولها هو يحاول أن يبعد التحالف عن أي التزامات تترتب على أي اتفاق أو تفاهم، ويحاول أن يحول المسألة وكأنها مسألة داخلية بحتة، وهذا مما لا يمكن القبول به أبدا. النظام السعودي قدم نفسه منذ بداية العدوان وإلى اليوم بصفة القائد للتحالف، وهو على المستوى التنفيذي فعلا القائد، الدور الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي إشرافي ومن الخلف دور المباشر، والصفة التي أعلنها السعودي لنفسه هي صفة القائد للحرب على اليمن، ونحن نعرف والأدلة تثبت ذلك أن عملاءهم في البلد عرفوا لاحقا وانضموا لاحقا إلى الحرب على وطنهم والعدوان على بلدهم وشعبهم، والكثير منهم استقطبوا فيما بعد، تختلف المسألة، بعضهم في العام الأول، بعضهم في العام الثاني، بعضهم في العام الثالث على حسب مستوى الاستقطاب لهم، لكن الذي شن هذا العدوان على بلدنا وبدأ الحرب على بلدنا وأعلن الحرب على بلدنا هو السعودي ومعه الإماراتي ومرتزقتهم الذين لحقوا بهم من مختلف البلدان بإشراف أمريكي وبريطاني ودور إسرائيلي وراء ذلك. فلا يمكن أن يتنصل التحالف بقيادته المعروفة الرسمية المعلنة عن أي التزامات تتعلق بأي اتفاقات أو تفاهمات، لأنه هو الطرف المحارب، هو الطرف المعتدي، هو الطرف الذي يقود الموقف على بلدنا، الحرب على بلدنا، العدوان على بلدنا، وهو الذي يحاصر، وهو الذي كان حاضرا على المستوى السياسي سواء في مجلس الأمن، في الأمم المتحدة، على كل المستويات. هو الطرف الذي دفع المال، والطرف الذي جيش الجيوش، هو الطرف المحارب أساسا. طائراته هي التي قصفت وقتلت أبناء شعبنا، ودمرت البنية التحتية في بلدنا، ودمرت المنازل والمنشآت في بلدنا. فهو الطرف الذي يتحمل كافة الالتزامات المترتبة على ذلك في أي اتفاقيات أو تفاهمات، ولا يمكن أن نقبل بغير ذلك، لا يمكن أن نسمح له بأن يتهرب من تلك الالتزامات بحيلة. نحن لسنا سدجا ولا أغبياء، ولا يمكن أن نعفيه من التزامات هي عليه أساسا، وهي استحقاقات مشروعة لشعبنا العزيز المظلوم المعتدى عليه. فليعلم الأمريكي ذلك، وليعلم البريطاني ذلك، وليعرف السعودي والإماراتي ليعرف ذلك. عليهم أن يتحملوا التزاماتهم والاستحقاقات التي هي استحقاقات مشروعة لشعبنا. لا يمكن أن يحولون إلى بعض من المرتزقة الذين يوظفونهم هم، وهم معهم مجرد جنود بسطاء. النقطة الثانية التي يحاول الأمريكي أن يعرقل فيها أي تفاهمات أو اتفاقات هي نقطة المرتبات والاستحقاقات التي لشعبنا العزيز من ثروته الوطنية. الثروة الوطنية اليوم هي محتلة من التحالف، مأرب محتلة من التحالف، بالنسبة للمدينة، بالنسبة لما تبقى من المحافظة، المناطق المحتلة هناك ومنابع الثروة فيها، النفط والغاز، محتلة من التحالف. بقية المنشآت ومنابع الثروة في شبوة، في حضرموت، في المحافظات المحتلة، منافذ هناك في المحافظات المحتلة هي محتلة من التحالف. التحالف في سيطرته عليها يتخذ أحيانا قرارات بمنع حتى مرتزقته من التواجد فيها، حنا يمنع الخونة في عدن من العودة إلى عدن، لا يتواجدون في عدن أو تواجدون في مأرب أو من هم قادة معه، وظفهم كقادة معينين أو مسؤولين معينين معه، لا يتواجدون في تلك المحافظات إلا بإذنه. يخرج من يشاء منهم حتى من الموقع أو التواجد كحماية لتلك المنشآت في ظله وكجنود معه، ويبدلهم بمن يريد، يخرج قوة ويبدلها بقوة أخرى، يتخذ قراره بطرد البعض والإتيان بالبعض الآخر، وهو شيء معروف. فعملين هو يحتل ويسيطر على تلك الثروة الوطنية، وهو المسؤول، هو تحالف العدوان، عن نهب تلك الثروة الوطنية وحرمان الشعب منها على مدى كل هذه السنوات الثمان. ما يمكن أن يكون قد توفر لشعبنا منها ما لو كانت متاحة له. معروف مبالغ كبيرة جدا إيراداتها التي كان يمكن أن يحصل عليها شعبنا على مدى 8 سنوات للمرتبات، للخدمات العامة، للصحة، للتعليم، للموظفين كلهم، لمنتسبي مؤسسات الدولة والقطاع العام بكلهم. هو شيء معروف على مدى 8 سنوات. فالتحالف هو الذي يتحمل المسؤولية تجاه حرمان شعبنا من ثروته النفطية، وهو الذي يتحمل اليوم المسؤولية في أن يتيح لشعبنا الاستفادة منها مع تعويضه فيما قد حرم منها على مدى السنوات الثمان. ونحن نقول بالنظر إلى ذلك وبالنظر إلى الوقت الحاضر وبالنظر إلى المستقبل، فيمكن لشعبنا أن يتوفر له منها ما يستفيد منه لتغطية الالتزامات المتعلقة بالمرتبات أو الخدمات العامة في الصحة والتعليم وغير ذلك. هذا شيء ممكن ومتاح. بقية الاستحقاقات، بقية الخدمات، كهرباء مثلا من المحطة الغازية في مارب وغير ذلك. فتحالف العدوان يبقى هو المتحمل للمسؤولية تجاه ذلك والالتزام تجاه ذلك. لا يمكن أن تتحول المسألة مشكلة مع صغار المرتزقة، مع مرتزق هنا أو مرتزق هناك، ليس إلا مجندا معهم مع تحالف العدوان، ليس إلا مجندا معهم. ولا يمكن أن يتحول دور من قدم نفسه من بداية العدوان وإلى اليوم بصفة قائد للتحالف، قائد للحرب، منفذ للعمليات الهجومية على بلدنا، طائراته هي التي تقصف وتدمر وتقتل، وكأنه مجرد وسيط بين أطراف هناك، ذلك الذي تسمونه بطرف ومجرد جنود تجندوا واستقطبوا كمرتزقة وخونة دفعت لهم أموال أو أغروا بمكاسب معينة، وبعضهم بدافع الحقد بالانتقام من شعبنا العزيز تحركوا معكم بناء على ذلك. وهذا أمر معروف، حتى أعلى مستوى من الخونة، من يسمون أنفسهم بمجلس قيادي رئاسي، استدعوا إلى السعودية، لم يعرفوا ما الذي طلبوا من أجله، وعندما وصلوا هناك إلى أحدهم أنت رئيس وهؤلاء أعضاء وأنتم مجلس رئاسة، هم لا صلة لهم أبدا بإرادة هذا الشعب ولا بتمثيل هذا الشعب، وليسوا طرفا يعبر عن أبناء هذا البلد وعن هذا الشعب. من النقاط الأساسية التي يلعب فيها الأمريكي لعبته هي مسألة انسحاب القوات الأجنبية من البلد. الأمريكي يحاول أن تكون هذه الخطوة خطوة مؤجلة إلى ما بعد، إلى أجل غير مسمى، ويريد أن يبقي التواجد العسكري في بلدنا. هذه مسألة بالنسبة لنا مسألة جوهرية، لا يمكن أن نقبل باستمرار الاحتلال في بلدنا والقوات الأجنبية في بلدنا، أي مسألة جوهرية بالنسبة لنا. ولا يمكن أن يكون هناك حل للمشاكل الداخلية في البلد في ظل وجود حالة الحرب على البلد أو حالة القصار وهي جزء من حالة الحرب على البلد، ولا وجود احتلال للبلد. وجود أي من هذه الحالات، الحرب العسكرية أو الحصار الاقتصادي أو الاحتلال بتواجد قوات أجنبية غازية محتلة في بلدنا في أي محافظة من المحافظات أو الجزر، لا يمكن أن نقبل أبدا أن يأتي في ظل ذلك وفي إطار ذلك حلول للمشاكل السياسية في البلد، لأن المسألة في ظل وضع كهذا هي مسألة ابتزاز، مسألة استغلال، مسألة تعزيز لسيطرة المحتل الأجنبي وتدخل مباشر منه في شؤون بلدنا وفي وضعه الداخلي، هذا ما ليس له حق فيه. فليعرف الأمريكي وأدواته ذلك، ولتكن الصورة واضحة لشعبنا العزيز فيما يتعلق بهذه المسألة المهمة. من القضايا الأساسية التي نصر عليها ونؤكد عليها ونتمسك بها في الحوارات والمفاوضات هي أولوية الملف الإنساني والمعيشي لشعبنا، أي مسألة تمثل أولوية بالنسبة لنا، وهي كما كررنا كثيرا استحقاق إنساني وقانوني، حتى بحسب القانون الدولي الذي يحتجون به وينتمون إليه، وحجة عليهم في ذلك هي استحقاق لشعبنا العزيز، لا مبرر لهم في الحصار، لا مبرر لهم في ما يقومون به من مضايقات كبيرة لشعبنا العزيز. وهذا أمر نصر على التمسك به، نصر على التمسك باستقلال البلد وانسحاب القوات المحتلة الغازية، ومنها الأمريكية والبريطانية. أن يأتي الأمريكي خلف أدواته لينشئ له قواعد عسكرية في حضرموت، سواء في الريان أو المكلا، في مطار الريان أو في المكلا أو في المهرة، أو أن يأتي البريطاني بقوة عسكرية بأي مستوى، هذا بالنسبة لنا يعتبر احتلالا وعدوانا على بلدنا وعلى شعبنا، ومشاركة مباشرة في العدوان على بلدنا وفي الاحتلال لبلدنا، وأمر غير مقبول، ولنا الحق في التعامل معه بناء على ذلك باعتباره عدوانا وباعتباره احتلالا لبلدنا، سواء كان في جزيرة من الجزر أو في أي مكان، في أي محافظة، في أي مطار، في أي منشأة في بلدنا. نحن لا نسمح بذلك ولا نقبل بذلك. وعلى الأمريكي أن يدرك أنه بالنسبة لنا في موقع المعتدي المحتل، وأن عليه أن يرفع جنوده وأن يبعدهم من أي قاعدة في بلدنا، هذا غير مقبول أبدا. عليه أن يرحل، ارحل، ارحل من بلدنا، من أرضنا، أنت محتل وأنت معتد، ارحل من الريان، ارحل من المكلا، ارحل من كل محافظات بلدنا، ارحل يا سعودي، ارحل يا إماراتي، ارحل يا بريطاني، ارحلوا أنتم كلكم محتلون في أي محافظة، في أي منشأة، في أي قاعدة، في أي جزيرة، في أي مكان من مياهنا الإقليمية في البحر. نحن نتمسك بحقوقنا المشروعة، هي حقوق مشروعة لبلدنا، ونحن نتمسك بقضيتنا العادلة، ولا نقبل، ومن حقنا ألا نقبل لا باستمرار الحصار ولا باستمرار الاحتلال. كل هذا ظلم وعدوان ولا مشروعية له أبدا، لا مشروعية له على الإطلاق في استهداف بلدنا. ونحن نسعى لدحر هذا العدوان سواء كان في الجزر أو في البر أو في البحر، وكل ما يمثل انتهاكا لاستقلال بلدنا وسيادته، جوا أو برا أو بحرا. وسنستمر في كل جهودنا وأعمالنا وبكل الخيارات، بكل الجهود، في كل المجالات للوصول إلى تحقيق الهدف المنشود في نيل الحرية الكاملة والاستقلال التام لشعبنا، وتطهير كل أرجاء وطننا من كل احتلال ومن كل سيطرة أجنبية. هذه أولوية لنا جميعا في هذا البلد. في ختام هذه الكلمة نتحدث عن تطورات الأحداث في فلسطين، ما حدث بالأمس من عدوان إسرائيلي وإجرام إسرائيلي كبير في فلسطين، ونتج عنه عدد كبير من الشهداء والجرحى، هو أمر مؤلم لنا ولكل أحرار هذه الأمة، لكل الأحرار في شعوبها. الشعب الفلسطيني هو جزء من أمتنا الإسلامية، نحن نعيش معه همه وآلامه ومعاناته، مهما كانت ظروفنا، مهما كان واقعنا، مهما كانت معاناتنا. ولو أننا نحن كشعب يمني نعاني أيضا من العدوان على بلدنا، من الحصار، من الاحتلال، لكن في كل الظروف وفي أصعب الأوقات لا نزال دائما نحمل هم شعبنا الفلسطيني، ونشعر معه بالألم، وندرك أن قضيته قضيتنا جميعا، قضيتنا جميعا، وأننا معنيون كموقف مبدئي بمناصرة هذا الشعب والوقوف إلى صفه. ما يحصل على الشعب الفلسطيني في كل المراحل منذ بداية الاحتلال الصهيوني وإلى اليوم هو أولا فضيحة كبيرة للغرب، وشاهد كبير على حقيقة الدور الأمريكي والبريطاني والغربي ومن يسمون أنفسهم بالمجتمع الدولي. مظلومية الشعب الفلسطيني مظلومية كبيرة جدا، شعب بأكمله منكوب ويعاني من الاضطهاد والظلم بشكل يومي، القتل بشكل يومي، الاعتقال والسجن والاختطاف والظلم والأسر بشكل يومي، المعاناة على مستوى نهب الأراضي والاعتداءات على المزارع، الاعتداءات بكل أشكالها بشكل يومي، مظلومية كبيرة جدا. وهذه المظلومية يشارك الأمريكي مع الإسرائيلي بشكل مباشر في استهداف للشعب الفلسطيني. الكيان الصهيوني يعتمد بشكل أساسي على الدعم الأمريكي المفتوح وعلى المساندة الغربية بشكل واضح. وضاعت كل العناوين أمام مأساة الشعب الفلسطيني ومعاناته. أين هي حقوق الإنسان التي يتحدث الأمريكي عنها ويتشدق بها ويجعل منها غطاء عندما يسعى لإثارة فتنة في بلد أو يستهدف شعبا معينا أو جهة معينة؟ يأتي بعنوان حقوق الإنسان، يأتي بعناوين أخرى، الحرية، الديمقراطية. الشعب الفلسطيني شعب يحاول الأعداء أن يصادروا حقوقه المشروعة، في مقدمتها الحق في الحرية والاستقلال. والأمريكي هنا تضيع هذه الحقوق وهذه العناوين، لا حرية ولا حقوق إنسان ولا حقوق مرأة ولا حقوق طفل، كل الحقوق يسعى الأعداء لحرمان الشعب الفلسطيني منها، كل حقوقه المشروعة. والأمريكي له الدور الكبير في ذلك، هذه فضيحة له كبيرة وشاهد كبير على خداعه، على زيف العناوين التي يتحدث بها وعلى دوره الإجرامي في ظلم الشعوب. ودرس لكل شعوب، لكل شعوبنا كعالم إسلامي ولبقية البلدان الأخرى. أيضا هي فضيحة وخزي للمطبعين المتعاونين مع العدو الإسرائيلي وللمتخاذلين الذين يطبعون مع العدو الإسرائيلي من الأنظمة العربية، أصبحوا في الواقع متعاونين مع العدو الإسرائيلي وداعمين له في كل ما يفعله بالشعب الفلسطيني. دورهم لم يعد فقط خذلانا للشعب الفلسطيني بل مساندة للعدو الإسرائيلي، وأصبحت تنطلق منهم مواقف مؤيدة حتى على مستوى الدعم الإعلامي، الدعم والمساندة بأشكال متعددة. التطبيع مع العدو الإسرائيلي هو دعم له في ظلمه للشعب الفلسطيني، في اعتداءاته على الشعب الفلسطيني، وإسهام مباشر في الظلم للشعب الفلسطيني وفي حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة. ولذلك فضيحة وخزي وعار عليهم، وسعي في نفس الوقت لصرف بقية الشعوب عن الاهتمام بهذه القضية. عندما تحاول بعض الأنظمة العربية أن تتبنى نفس الموقف الإسرائيلي والأمريكي في صرف اهتمام الأمة بكل شعوبها وبكل حكوماتها عن نصرة الشعب الفلسطيني، عن دعمه في مظلوميته الواضحة، عن الموقف من العدو الذي هو عدو للجميع وهو العدو الإسرائيلي، وتحويل العداء نحو إيران، نحو أحرار الأمة، هذا انحراف كبير ومغالطة كبيرة. إسرائيل احتلت شعب فلسطين، بلد فلسطين الذي هو عربي، ظلمت الشعب الفلسطيني الذي هو عربي، اعتدت على لبنان وسوريا والأردن، اعتدت على مصر، كلها بلدان عربية. أول من ظلموا وأول من استهدفوا وأول من احتلت أراضيهم من جانب العدو الإسرائيلي هم العرب. الإسرائيلي قتل العرب أولا، احتل أرضهم أولا، اعتدى عليهم بكل أشكال الاعتداء أولا، انتهك أعراضهم أولا. تواجده في المنطقة على حسابهم، على حساب اقتطاع أراضيهم، نهب ثرواتهم، التآمر عليهم، الاستغلال لهم. الصهاينة كثيرا ما ينادون بشعار الموت للعرب. المناهج الدراسية الإسرائيلية كلها تعبئة عدائية للعرب أولا. فالعدو الإسرائيلي هو عدو للمسلمين جميعا وعدو للعرب أولا. أول ضحايا الاستهداف الإسرائيلي وإنشاء الكيان الإسرائيلي هم العرب، فهو بالدرجة الأولى وفي المقدمة عدو للعرب. قتل منهم مئات الآلاف، جرح منهم مئات الآلاف، يأخذ أراضيهم، ينتهك أعراضهم، يستغلهم، يستهدفهم. فأن تقدم المسألة أن العدو للعرب هو إيران وأن الصديق هو الإسرائيلي، هذا من أكبر الأكاذيب المفضوحة، من التضليل والخداع المكشوف الذي لا ينخدع به إلا من هو مستحكم الغباء أو هو يريد أن يتبناه، ليس لأن المسألة من قبيل الانخداع وإنما من قبيل دوافع أخرى، يريد أن يتبنى هذا العنوان كعنوان حتى ولو كان واضحا أنه عنوان غير صحيح لا صحة له. الإسرائيلي هو عدو للعرب، يستهدفهم، يشكل تهديدا خطيرا على كل بلدانهم، يستغلهم، وحتى من يتجهون للتطبيع معه والعلاقات معه هو لا يتعامل معهم بصداقة حقيقية، بل الواقع هو كما قال الله في القرآن الكريم: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، ويتعامل معهم على أساس الاستغلال لهم. الإمارات اليوم يستغلها الإسرائيلي، استغلها لمصالحه الاقتصادية، بل أصبحت أكبر بؤرة للمافيا الإسرائيلية حتى باعتراف الإعلام الإسرائيلي، ويشكل خطرا عليها في وضعها الداخلي، في أمنها الاقتصادي، في وضعها بكله، وحتى ما يقوم به المطبعون من خطوات تجاه العدو الإسرائيلي على المستوى الإعلامي وعلى مستوى المناهج الدراسية لا يقابلها الإسرائيلي بخطوات كذلك. المنهج الإسرائيلي، هل اتجه الإسرائيليون إلى تعديله ليتحدث عن العرب بإيجابية وباعتبارهم أصدقاء، أم هو لا يزال معبأ بكل عبارات وكل مضامين التعبئة العدائية والاحتقار للعرب واعتبارهم ليسوا حتى في مستوى البشر، والتحريض عليهم، والتربية والتعليم في إسرائيل تربية على العداء للعرب في المقدمة، بينما يأتي الإماراتي ليغير مناهجه الدراسية ويقدم صورة مختلفة عن الصهاينة. الحالة بالنسبة للعدو الإسرائيلي هو عدو للعرب وعدو للمسلمين جميعا وعدو للجمهورية الإسلامية في إيران، هو عدو للجميع. فأن يأتي البعض ليقدم المسألة وكأنها مسألة صراع بين إسرائيل وإيران، وأن مصلحة العرب في أن يكونوا في صف إسرائيل ضد إيران، هذا من أكبر أشكال الاستغباء والاستحمار والاستغلال، والاستغلال السلبي وإهانة للعرب، للعرب الذين هم قبل غيرهم أول من قتلهم الإسرائيلي وأول من تضرروا من الإسرائيلي، وأرضهم هي المحتلة من جانب الإسرائيلي، وأول من عانوا من الإسرائيلي. ثم ماذا عن المقدسات، عن المسجد الأقصى والمقدسات؟ أليست مقدسات إسلامية وهي في حالة خطر؟ أليس هناك مسؤولية عليكم أنتم أيها العرب، علينا نحن العرب مسؤولية تجاه تلك المقدسات؟ بلى. فلذلك يجب أن تكون الصورة واضحة. الإسرائيلي الذي فعل كل شيء عدائي بالعرب من قتل واحتلال وأسر واستهداف بكل أشكال الاستهداف هو العدو، وهناك قضية الكل معنيون بها والكل عليهم مسؤولية تجاهها، وليست مسألة إسرائيل وإيران. موقف الجمهورية الإسلامية هو موقف مشرف، هي أكبر داعم ومساند للشعب الفلسطيني، وهذا مما يقلق الإسرائيلي تجاهها، مما يجعله يدرك أن دورها دور مهم وكبير وأساسي في التصدي لخطره وشره على العرب، على العرب في المقدمة، وعلى الشعب الفلسطيني في المقدمة، وعلى الدول العربية في المقدمة. الجمهورية الإسلامية في إيران كانت هي الداعم الأساسي للشعب اللبناني وللمقاومة في لبنان، ووقفت إلى جانب سوريا، كان على العرب أن ينظروا إليها كسند لهم في مواجهة العدو الإسرائيلي. هذه هي الرؤية الصحيحة والفهم الصحيح، هو التعامل الصحيح مع الوقائع والحقائق، لأن يتبنوا نفس المنطق الإسرائيلي الذي هو منطق كاذب ومخادع ومستغل لا ينبغي أن يتبناه عاقل. في النقاط الختامية في هذه الكلمة، نؤكد تضامننا مع الشعب الفلسطيني ووقوفنا معه وموقفنا المبدئي والأخلاقي في ذلك، وثباتنا على هذا الموقف مهما كانت الظروف التي نعيشها في بلدنا، ومهما كان حجم العدوان على بلدنا، ونحن ندرك أن جزءا من أسباب استهداف بلدنا وشعبنا هو تبني هذا الموقف، لأنهم يريدون لبلدنا أن يكون محتلا وأن يكون فيه صورة شكلية لسلطة تتبنى كل توجهات الأعداء في القضايا الإقليمية والدولية والمحلية، وتنفذ أجندتهم في البلد وفي الإقليم. من النقاط المهمة التي أتوجه بها شعبنا العزيز، نحن في ظروف معروفة على المستوى العالمي والإقليمي والدولي، هذه مظلومية الشعب الفلسطيني أمامنا، لا بد لنا أن نتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن نراهن عليه، وأن نثق به جل شأنه، وأن نطمئن إلى وعده بالنصر وإلى معونته، وعلينا أن نأخذ بأسباب النصر والأسباب التي نحظى معها بتأييد الله ومعونته، وأن نأخذ بكل عناصر القوة وأسباب وعوامل القوة، بدءا بالحفاظ على وضعنا الداخلي والتماسك والتعاون وتضافر الجهود نحو الأولويات المهمة، ومنها مواصلة الاهتمام بالتعبئة والجهوزية والاستعداد على المستوى العسكري، وأن ندرك حجم الأخطار والتحديات التي تحيط بنا، فلا نتهاون ولا نهمل ولا نفرط ولا نغفل، أن نهتم على مستوى الوضع الاقتصادي بالزراعة، لأنها العمود الفقري الذي يمكن أن نستفيد منه في دعم وضعنا وتماسكنا في الجانب الاقتصادي، سيما تجاه الحصار وتجاه المعاناة الكبيرة في دخول الأشياء الضرورية ووصولها إلى البلد وارتفاع الأسعار. كلما كان هناك اهتمام أكثر بالزراعة، كلما كان لذلك أهمية كبيرة في تماسكنا اقتصاديا وفي توفر الاحتياجات الأساسية والضرورية والغذاء من خلال المحاصيل والإنتاج الزراعي. نحن في هذه المرحلة في موسم التشجير، وأيضا سنقدم على مواسم مهمة على المستوى الزراعي، ينبغي أن نهتم بشكل كبير بهذا الجانب، وأن نكثف نشاطنا وأن ننظم هذا النشاط وأن نوسع دائرته بالشكل المطلوب على مستوى المبادرات الاجتماعية في المجالات الخدمية والتعاون بين الجانب الرسمي والشعبي. هذا الشيء مهم جدا، يجب أن نكثفه وأن نطوره وأن نحسن آلياته وأن نوسع دائرته. وهناك محافظات قدمت النموذج في ذلك، كما هي محافظة حجة التي هي من أول المحافظات اهتماما بالمبادرات الاجتماعية وحققت نتائج جيدة في ذلك. يمكن أن تستفيد بقية المحافظات من تجربتها، وأن يتعزز هذا النشاط في الاهتمام بالسدود والحواجز المائية والطرقات والمستشفيات والمدارس والأشياء الخدمية الأساسية. هناك مجال مفتوح في هذا الجانب، وإذا بذلت الجهود بالتوكل على الله سبحانه وتعالى تتحقق نتائج مهمة. أدعو شعبنا العزيز للخروج غدا خروجا واسعا في مسيرات ومظاهرات حاشدة، مسيرات الوفاء للشهيد الصماد رحمة الله تغشاه، والتضامن مع الشعب الفلسطيني، وتوجيه رسالة التحذير لتحالف العدوان، والتأكيد على تمسكنا بقضيتنا العادلة. ونكتفي بهذا المقدار. الرحمة والمجد والخلود للشهيد الصماد وللشهداء الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعين الأعزاء، استمعنا إلى كلمة قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد الرئيس صالح الصماد، حيث تحدث حول الصماد كان ينطلق وهو يستشعر من موقع يخدم فيه شعبه، والصماد هو نموذج يختلف عن شكليات أخرى يتبوأه لموقع الرئاسة، الذين قدموا أنفسهم كرموز وطنية ثم ثبتت خيانتهم تركوا شعبهم يواجه الأخطار الكبيرة والأعداء. الشهيد الصماد كان حاضرا في مواجهة العدوان، وكان حاضرا في تفعيل كل القدرات الرسمية والشعبية للتصدي للعدوان. كانت علاقته قوية بالوسط الشعبي، ولديه قدرة فائقة على توحيد الصف الوطني. كان من أهداف العدو الأساسية استهداف الشهيد الصماد وبدافع أمريكي. العدو الأمريكي كان يمارس الدور الإشرافي على العدوان على بلدنا، بينما السعودي والإماراتي يمارسان الدور التنفيذي. الأمريكي وأدواته الإقليمية وعملائه كانوا يملؤون أو يأملون أن يؤدي استهداف الشهيد الصماد إلى أن يوهن الشعب اليمني، والعدو استهدف حتى مراسم التشييع لإرباكها ومنعها بغاراته الجوية. إسرائيل هي عدو للجميع، عدو للعرب وعدو للمسلمين. ممارسات الأعداء فشلت في كسر إرادة الشعب اليمني. الشهيد الصماد هو عنوان للصمود. نستذكر بمظلومية الشهيد الصماد مظلومية شعبنا العزيز. ممارسات العدوان كانت كلها وحشية وإجرامية حتى باتت معروفة في الوسط العالمي. نعم أعزائنا المستمعين، العدوان استهدف كل آثار الحياة في اليمن. لا شيء يمكن أن يكون مبررا للجرائم الوحشية التي يرتكبها العدوان. من يمتلك الضمير الحي والقيم الإنسانية لابد أن يكون له موقف تجاه الجرائم الوحشية ضد شعبنا. أسوأ معاناة شعبنا نتيجة الحصار هو الجانب الصحي. كان الصماد نموذجا راقيا في أداء المسؤولية، كما كان في التضحية لشعبه. انطلق في مسؤوليته من منطلق إيماني وليس لمكاسب شخصية. لم يكن ساعيا للمنصب والمسؤولية، وإنما تقبل منصبه بدافع إيماني. هو ذلك الرئيس الذي كان يحمل دائما روحية الجندي والمواطن البسيط.